هل الدعاء لهؤلاء الإخوة خاص بالقلوب أو يمكن أن تدعو لهم في السجود وبعد الشهر وفي آخر الليل؟ الثاني لم يكن الدعاء محصورا بالقلوب، انتهى الوقت.
السؤال
القول الراجح
أنها واجبة على
العيال، على كل أحد، ولا على الرجال ولا على النساء؟ على الرجال خاصة. طيب ما هو الدليل على الوجوب؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم
به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء العواتق وذات القدور. طيب إذا فاتت الأخ، إذا فاتت نعم
لا تقضى
كالجمعة، تمام لا تقضى لأنها شرعت على وجه معين، وإذا فاتت لم يحصل هذا الوجه المعين فلا تقضى كالجمعة. لو قال قائل الجمعة يصلى بدلها الظهر، قل يا أخي
صلاة الجمعة هو فرض الوقت
يصلي بعد فرض الوقت. صلاة الجمعة انتهت الجمعة،
الفرض الجمعة عليه يصلي فرض الوقت،
وهو
أربع ركعات
الظهر. طيب تمام، يقال إن الجمعة إذا فاتت وجب صلاة الظهر لأنها فرض الوقت بخلاف العيد. هل الخطبة يوم العيد قبل الصلاة أو بعدها؟ نعم بعد الصلاة. الدليل لا ترجع للكتاب حديث من؟ نعم الدليل حديث عبد الله بن عمر. الآن نبدأ بالحديث الثاني، لكن نأخذ وقتا يسيرا في الأذان. سبق لنا في الدرس الماضي أن من أهم ثمرات العلم العمل، ومن التخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية كالمحبة بين المؤمنين والنصح لهم وكإفشاء السلام أي نشره وإعلانه وإظهاره، فإن هذا من الآداب العالية. إذا لقيت أخاك فسلم عليه، يحصل لك بهذا السلام 10 حسنات، تجدها يوم القيامة أحوج ما تكون إليه. تقول السلام عليك إذا كان واحدا، وإذا كان أكثر السلام عليك. ثم إن شئت أن تهلي وترحب مثل حياك الله مرحبا، هذا باب السلام. ولا تنسى السلام. ومن المؤسف أننا نرى أبناءنا طلبة العلم يلاقي بعضهم بعضا لا يسلم على الآخر، كأنما مر بعمود من الحصى. فهل هذا لائق بالمؤمن العام أو ليس بلائق؟ ليس بلائق. طالب العلم من باب أولى، بل إن من أبنائنا من يلاقي شيخه الذي يجب عليه احترامه لا يسلم عليه. أنا لا أدري أين آداب طالب العلم. لا بد أن تسلم على من لقيه، سنة مؤكدة، وإن تركت ذلك هجرا فربما تأثر. وأما الرد فيرد بقوله عليك السلام إن كان واحد، وإن كان جماعة عليكم السلام. ولا يكفي أن يقول أهلا وسهلا، فلا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا جاء في حديث المعراج حيث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر بالأنبياء، قال فيسلم فيرد عليه السلام ويقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ومن الآداب احترام المعلم بحيث لا تناقشه كما تناقش زميلك، لأن هذا من سوء الأدب. بل ناقشه بأدب واسترشاد دون معارضة وعناد، لأن بعض الطلبة يناقش المعلم مناقشة معارضة لا مناقشة استرشاد، وهذا غلط عظيم، هذا من الكبرياء، وربما يحرم الإنسان العلم أو ثمرته بهذه الطريقة. أنت الآن أتيت إلى معلم لأي شيء؟ لتتعلم منه وتستفيد منه وتعقل من علمه ومن أخلاقه، فإذا أتيت وكأنك ند له تناقشه مناقشة معارضة، فهل هذا طريق المتعلم؟ أجيب: لا والله، ليس طريق المتعلم. طريق المتعلم أن يتلقى من شيخه تلقي استرشاد واعتبار، وإذا أشكل عليه شيء فلا بأس بالمناقشة على وجه التبجيل والتعظيم، ومن أجل إيش؟ الاسترشاد، لا من أجل المعارضة، لأنه إن فعل أي من أجل المعارضة فإنه يفقد ثمرة العلم. ولطالب العلم آداب معروفة كتب فيها العلماء رسائل، راجعوها واعتمدوا عليها، وأروا غيركم أنكم مؤدبون، لا معارضون ولا مناقشون على وجه المعارضة. وأقول لكم إن من لم ينزل شيخه هذه المنزلة فإنه لن يستفيد من علمه، يكون كأنه أتى لينظر ما عنده فقط، ما عند معلمه فقط. إذا لم تعتقد أنك أتيت إلى هذا لتستفيد منه فإنك ستحرم الفائدة. انتبهوا لهذا حتى لا يضيع عليكم وقت، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. نعود إلى درس اليوم. فيقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. خطبنا أي قام فينا خطيبا، وقول يوم الأضحى يعني عيد النحر، وسمي بعيد الأضحى لأن النسك يذبح فيه في الضحى، فلهذا سمي عيد الأضحى. بعد الصلاة كما دل ذلك على ذلك حديث ابن عمر، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. من صلى صلاتنا أي مثل صلاتنا، ويثمر من صلى صلاتنا بالفعل لأنه لا يمكن هذا، فالمعنى من صلى صلاتنا أي إيش؟ أي مثل صلاتنا. وهذا يسمى عند النحويين التشبيه البليغ، التشبيه البليغ، لأنه حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه، وإذا حذف من التشبيه أداة التشبيه ووجه الشبه صار بليغا، كما لو قلت فلان أسد، فلان أسد هنا مشبه، وإيش مشبه به؟ المشبه فلان، والمشبه به أسد. أين أداة الشبه؟ محذوف، لأن التقدير كأسد. أين وجه الشبه؟ محذوف أيضا، لأنه لو أتى به لقال أسد في الشجاعة. إذا حذف أداة التشبيه ووجه الشبه سموا هذا تشبيها بليغا. نرجع إلى الحديث: من صلى صلاتنا، هذا تشبيه بليغ، أي من صلى كصلاتنا في الهيئة والزمن وغير ذلك. ونسك نسكنا أي ذبح ذبيحتنا أي مثل ذبيحتنا في الجنس والوقت وكل ما يشترط في الأضحية، فقد أصاب النسك أي وافقه وصار نسكه صحيحا. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، نسك أي قول يا جماعة أي ذبح قبل الصلاة أي صلاة العيد، فلا نسك له أي فلا ذبيحة له، أي أن ذبيحته غير مقبولة، لأن النفي هنا نفي صحة أي فلا صحة لنسكه. طيب، فقال أبو بردة بن إياد يا خال البراء بن عازب ابن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، نسكت شاتي أي ذبحتها قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب لأنه يوم عيد، والعيد لا يصام بل هو يوم أكل وشرب كأيام التشريق، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، يعني أحببت أن أسبق وتكون شاتي أول ما يذبح يعني قبل الصلاة، من أجل أن يأكل منها وينتفع بها أول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، ذبحت شاتي هذا مكرر للتأكيد، وتغديت أي أكلت الغداء قبل أن آتي الصلاة، والغداء من صلاة الفجر إلى زوال الشمس. فما المراد بالغداء هنا؟ الغداء التي قبل طلوع الشمس أو بعدها؟ الغداة التي قبل طلوع الشمس، يعني ذبحها بعد صلاة الفجر وأكل، يسمى هذا غداء، كما لو أكل في بعد طلوع الشمس بساعة يسمى غداء. وتغديت قبل أن تصل الصلاة. إذا قال قائل لماذا حملتموها على الأكل قبل طلوع الشمس؟ فالجواب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجل في صلاة الأضحى، فتعين أن تكون نسيكة أبي بردة قبل طلوع الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم، يعني لا شات أضحية، فهي كما لو ذبحت في اليوم التاسع أو في أول يوم من ذي الحجة أو في شوال، شات لحم ليست قربة، يعني أنها غير مقبولة لأنها قبل الوقت. الآن بطلت أضحية أبي بردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها شاة لحم ليست أضحية. فقال يا رسول الله شاة لحم، فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين، إن عندنا عناقا بفتح العين وهي الصغيرة من المعز، لها دون سنة أربعة أشهر أو نحوها، نعم لها أربعة أشهر أو نحوها، صغيرة لم تبلغ السن، لكنها عنده غالية أحب إليه من شاتين، يعني فهل يجزي أن أضحي بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم، أي تجزي عنك. تجزي فيها لغتان، تجزي وتجزي، تجزي من الثلاثي من جزى والمضارع يجزي، بمعنى يكفي. تجزي لغة ثانية بمعنى يكفي، لكن اللغة الأولى لغة الحجازيين والثانية لغة بني تميم. وعلى هذا من قرأ تجزي لا ينكر عليه، ومن قرأ تجزي لا ينكر عليه، لأنهما لغتان عربيتان، وقيل إنهما لغة واحدة، وأن هذه اللغة تنطق تارة بهذا وتارة بهذا. وعلى كل حال فلسنا نهتم إلا بجواز أن يقال تجزي أو تجزي. قال نعم أي تجزي عنه. ولن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد بعدك أي لا تكفي لأحد بعدك. لماذا؟ لأنها لم تبلغ السن المحدد شرعا، فإن السن المحدد في الأضحية أن تكون ثنية أو جذعة، جذعة من الظأن وثنية مما سواه. استمع، الثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 1/2 سنة، فما دون ذلك فإنه لا يجزي. فسر لي السن المحدد الأخ، ارفع يد. نعم اللي وراء من الإبل ما تم له، نعم، ومن البقر 2 سنين، ها؟ المعز 1 سنة، الضأن 1/2 سنة، بارك الله فيك. طيب العناق الذي ذكرها أبو برجة من أي الأقسام؟ من أي الأصناف؟ من المعز، فلا يجزي إلا ما تم له 1 سنة. لكن هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تجزي عن أحد بعده. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها أن المشروع منها مشروعية صلاة عيد الأضحى، وقد سبق القول بأن الراجح أنها فرض عين كالفطر، ومنها أن الخطبة بعد الصلاة لقول البراء خطبنا يوم الأضحى بعد الصلاة، ومنها أن من عمل عملا صالحا، بل من عمل عملا يتقرب به إلى الله، فإن وافق الشريعة فهو مقبول، وإن خالفها فهو مردود. وجه الدلالة قوله من صلى صلاتنا ونسك نسوكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وهذا فرج من أفراد عموم الحديث التي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنها أن من فعل العبادة قبل دخول وقتها ولو جاهلا فعليه إعادتها، إن كانت واجبة فواجبة، وإن لم تكن واجبة فسنة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، وأطلق. ثم نزيد على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بردة حين أخبره أنه ذبح قبل الصلاة، قال له إيش؟ شاتك شات لحم، مع أنه جاهل. وعلى هذا يعني يتفرع على هذا مسائل كثيرة. لو أن الرجل صلى الظهر يظن أن الشمس قد زالت فتبين أنها لم تزل، فهل تجزئ عن الظهر أو لا؟ لا تجزئ، فعليه إعادته. لكن ماذا يكون العمل السابق؟ قال العلماء يكون نفلا، لأنه نوى بصلاته شيئين، الصلاة وكونها الظهر، قد بطل كونها الظهر بكونها قبل الوقت وبقي نية الصلاة. طيب إذا قال قائل كيف يصح هذا القول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بردة شاتك شات لحم؟ فالجواب لأن الأضحية ليست كالصلاة فيها فرض ونفل، الأضحية حكمها واحد، فما وافق الوقت فهو صحيح، وما لا فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن العبادة المؤقتة لا تصح قبل وقتها مطلقا، وأن النية لا تؤثر فيها لقوله شاتك شاة لحم. وهنا سؤال: إذا كانت شاة لحم هل يجوز بيعها؟ بيع اللحم نعم يجوز لأنها شاة لحم، وشاة اللحم يجوز بيع لحمه، لكن هل يضمن هذا الذي ذبح الأضحية قبل الوقت وقلنا أعدها وشاة لحم، هل يضمن أو لا؟ بمعنى هل يلزمه أن يذبح بدلها أو لا يلزمه؟ الجواب في ذلك تفصيل: إن كانت منذورة بمعنى أنه قد نذر أن يضحي هذا العام وجب عليه الإعادة ويأتي بمثلها أو خير منها، وإن لم تكن نذرا فلا شيء عليه، لأن النافلة يجوز الإنسان أن يبطلها في أثنائها، فكيف وقد أتى بها جاهلا قبل الوقت؟ طيب، فهمنا الآن أن من قدم العبادة المؤقتة على وقتها لم تصح. طيب، لو أخرها عن وقتها، إن كان عمدا لم تصح، وإن كان جهلا أو نسيانا صح. مثال ذلك: رجل أخر صلاة العصر حتى غابت الشمس عمدا بدون عذر ثم صلى العصر، هل تقبل؟ لا تقبل. لو صلى ألف مرة لا تقبل، لأنه أخرها عن وقتها المحدد لها شرعا بدون عذر فلم تقبل. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتأخير الصلاة عن وقتها ليس عليه أمر الله ورسوله فتكون مردودة، وهذا نص صريح في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمخرج للعبادة عن وقتها يا عبد الله ها ايش؟ هل هو ظالم ولا غير ظالم؟ إذا ظالم، هل إذا كان ظالما يقبل منه؟ لا يقبل منه، لقول الله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك؟ وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر صلاها بعد طلوع الشمس، فالجواب بلى كان ذلك، ولكن تأخيرها هنا عن وقتها لعذر، فإذا كان لعذر فإنه يرفع عنه الإثم وتصح الصلاة. طيب، هل يلزمه قضاؤها إذا أخرها لعذر جهل أو نسيان أو نوم؟ يلزمه قضاؤها. ألا يقول قائل: إذا لزم المعذور قضاؤها فغير المعذور من باب أولى؟ فالجواب: قال بذلك بعض العلماء، بل أكثر العلماء قالوا: إذا أخر الصلاة عن وقتها عمدا بدون عذر وجب عليه القضاء، لكن هذا قياس مع الفارق وقياس مع في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار، والقياس مع الفارق باطل. ما هو الفارق؟ الفارق أن هذا معذور وهذا غير معذور، فكيف نجعل غير المعذور في منزلة المعذور؟ ثم إن الدليل على عدم قضائها ما سمعتم: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والأمر في هذا واضح. طيب، ومن فوائد الحديث أن العبادة إذا فات شرطها ارتفع كونها عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي مردة: شاتك شاة لحم. ومن فوائد هذا الحديث أن المعذور بالجهل إذا فرط في العبادة لا يوبخ ولا ينتهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوبخ ولم ينهر، وأبلغ ما قال إن شاتك شات لحم. فإذا جاء إنسان يسأل قال إنه ذبح أضحيته قبل أن يصلي، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يوبخ، فليبلغ أنها لا تجزي، وأما أن يوبخ ويقال أخطأت تعديت تعسرعت وما أشبه ذلك فغلط، لأن هناك فرقا بين الجاهل الذي جاء يسترشد والمعاند الذي فعل المحرم عن قصد وعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا فعل فعلا يلام عليه فإنه ينبغي أن يقدم العذر لئلا يلومه الناس. ورحم الله امرأ كف الغيبة عن الناس، رحم الله امرأ كف الغيبة عن الناس. وجه ذلك أن أبا بردة لما ذكر أنه ذبح مبكرا بين السبب، لكنه سبب لا يسوغ له أن يذبح قبل الوقت، إلا أنه كما قلت لكم ينبغي للإنسان أن يذب عن نفسه وأن يذكر العذر الذي يرفع اللوم عنه. ومن فوائد هذا الحديث إجزاء العناق في من ذبح قبل الصلاة جاهلا. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لأبي بردة أن يذبح العناق بدلا عن الشاة. اسمع يا رجل، هل هذا الاستنباط صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه قال لا تجزي عن أحد بعد. نعم هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وقالوا إن هذا من خصائص أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه، والله يختص برحمته من يشاء. ولكن أبى ذلك البحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى الأشخاص بأعيانهم، إنما تنظر إلى الأشخاص بأحوالهم وأوصافهم، لأن الشريعة واحدة لكل أحد، لا تنظر للشخص بعينه.
من فضلك اقلب الشريط.